الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه، نقلناه من مكان إلى مكان. هذه السحابة صرفت عن هذا المكان وهطلت في هذا المكان، بعد عام آخر صرفت عن هذا المكان وهطلت في هذا المكان. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم أرنا نعمك بكثرتها لا بزوالها. ربما نعرف قيمة المطر في السنوات الجفاف، قيمة المطر علاقتها بتوليد الكهرباء، علاقتها بالمزروعات، علاقتها بالثمار، علاقتها بالمحاصيل، علاقتها بمحصول القمح مثلا، بمحصول الشعير، علاقتها بالأسعار، هذا كله نعرفه في سنوات الجفاف. ولكن البطل يجب أن يعرف نعمة الله في سنوات الرخاء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أرنا نعمك بكثرتها لا بزوالها. ولقد صرفناه بينهم، هذا الماء، ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. من شأن الكافر أن الدنيا إذا أقبلت عليه تاه وتكبر واستعلى، فإذا انصرفت عنه يئس وقنط، فهو بين الغرور وبين اليأس. بينما المؤمن إذا جاءته الدنيا زادته تواضعا، وإذا انصرفت عنه زادته التجاء إلى الله عز وجل. أما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فقال: يا محمد، أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال: بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. يعني هذه من نعمة الله عز وجل. المعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الضمير ولقد صرفناه يعود على القرآن الكريم، يعني هذا القرآن جعلناه بين أيديهم، يسرنا لهم تلاوته، ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني سهل الله للناس قراءة هذا القرآن، سخر له علماء أشداء جهدوا في نقله وحفظه وضبطه وضبط آياته وسوره. صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إما أن يعود هذا الضمير في قوله تعالى: ولقد صرفناه، لأقرب شيء إلى الضمير وهو الماء، أو أن يعود هذا الضمير إلى ما سيتبع وهو قوله تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. كفورا بهذا الكتاب، يعني يقول عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، يعني بالمصائب بالضيق، ربما كان نقص الماء نقص المواد، لأن ربنا عز وجل إذا قنن فتقنينه تقنين تأديب، تقنين معالجة، لكن الإنسان إذا قنن تقنينه تقنين عجز وضعف. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، يعني شاءت حكمة الله أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام للناس كافة، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة، أولا رفعا بشأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يجعله الله نبيا لكل الناس رحمة للناس، وشيء آخر ربما تقتضي مصلحة الإنسان أن يكون النبي واحدا في عصر واحد. على كل ولو شئنا، أي أن الله لم يشأ ذلك لحكمة يعلمها، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به على من تعود هذه الهاء؟ العلماء قالوا على القرآن، جاهدهم به جهادا كبيرا، يعني الله سبحانه وتعالى وصف هذا الذي يحفظ القرآن ويتلو القرآن ويبين معاني القرآن ويرد شبه المعترضين ويرد على كيد الكائدين ويبين إعجازه ونظمه، إعجازه العلمي، إعجازه التشريعي، إعجازه البياني، إعجازه اللغوي، إعجازه الرياضي. هذا الذي يبين عظمة القرآن ويرد بهذا البيان على كل معترض، هذا الإنسان كأنه يجاهد به، وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذن باب كبير من أبواب الجهاد أن تتسلح بهذا القرآن قراءة، تلاوة، فهما، حفظا، تفسيرا، دراية، تدبرا، تتبعا، نشرا، تعليما، وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني الكون في كفة وهذا القرآن في كفة، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني أقرب نجم ملتهب للأرض بعده عنا 4 سنوات ضوئية، 4 سنوات ضوئية، وهذا الرقم يعني أنك لو توجهت إلى هذا النجم القريب 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 الذي لا يبعد عنا إلا 4 سنوات ضوئية وسرت إليه بسرعة السيارة لاستغرقت هذه الرحلة ما يقرب من 50 مليون سنة. إذا كان هذا النجم الذي يبعد عنا 4 سنوات ضوئية يحتاج الإنسان ليصل إليه بسرعة السيارة إلى 50 مليون سنة، فمتى يصل إلى نجم القطب الذي يبعد عنا 4000 سنة ضوئية؟ 4 سنوات 50 مليون سنة، 4000 سنة. متى نصل إلى المرأة المسلسلة التي تبعد عنا 1 مليون سنة ضوئية؟ متى نصل إلى أحدث مجرة اكتشفت حديثا تبعد عنا 16 مليون سنة ضوئية؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. أقسم الله بالكون على أن هذا القرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إذن هذا القرآن جاهدهم به جهادا كبيرا، لذلك تعلم تلاوته، تعلم تجويده، تعلم مخارج حروفه، تعلم أماكن الوقف، تعلم كلماته، فهم آياته، تدبر أحكامه، استنباط معجزاته، تعليمه للناس، تفسيره، هذا جهاد كبير، وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني حينما لا يكون الجهاد الصغير فهذا جهاد أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: رجعنا من الجهاد الأصغر وهو الحرب إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. ولا تنسوا أن الإنسان إذا علم هذا القرآن للناس وأحيا به نفسا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن، يعني أتلوا هذا القرآن على مسامعهم، علمهم أحكامه، علمهم تفسيراته، علمهم إعجازة، علمهم نظمة، علمهم بيانة، علمهم فيه كل شيء، وفي القرآن كل شيء. وهو الذي، هل عرفتم الله عز وجل؟ هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. يعني هذه الآية وقف عندها المفسرون وقفات طويلة، حاروا بها. أين هذا هو البرزخ الذي بين البحرين؟ هذه الآية تكمل آية أخرى في سورة الرحمن، وهي قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعض علماء البحار صوروا بعض المضائق من سفن الفضاء، فإذا بين كل بحرين خط، بين البحر الأحمر والبحر الهندي خط، بين البحر الأبيض والبحر الأسود خط، بين البحر الأبيض والأطلسي خط. هذا الخط عند اتصال البحرين، هذا الخط متحرك مرن. ما هو هذا الخط؟ اكتشف أن مياه كل بحر لها مكونات، لها كثافة، لها درجة ملوحة، لها درجة حرارة. مياه كل بحر لا تطغى على البحر الآخر، فللبحر الأحمر ملوحته الخاصة به، وللبحر الأحمر مكوناته الخاصة به، وللبحر الأحمر كثافته الخاصة به، وللبحر الأحمر حرارته. فإذا انتقلنا إلى البحر المحيط الهندي، له حرارته وكثافته وملوحته ومكوناته. ومرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني شيء لا يصدق، هذا الحاجز بين البحرين الذي يمنع أن يطغى كل بحر على الآخر، ما طبيعته؟ لا أحد يدري، لكن السفن الفضاء صورته. هناك فرق في اللون وهناك خط بينهما. الآية الثانية التي تكمل الآية الأولى: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. يعني بعض الأنهار الكبيرة كنهر الأمازون الذي تزيد كثافته عن 300,000 متر مكعب في الثانية، هذا النهر يسير في عرض المحيط الأطلسي ما يزيد عن 80 كيلومتر، وتبقى مياه النهر عذبة وتبقى مياه البحر مالحة وبينهما برزخ غيان. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات، حلو المذاق، طيب الطعم، شديد العذوبة، وهذا ملح أجاج لا يحتمل، وجعل بينهما برزخا. طبعا هذا ينطبق أيضا على الينابيع العذبة في مياه البحار، البحرين تشرب من مياه البحر، يركبون القوارب إلى عرض البحر فيملؤون أوعيتهم من ماء عذب ينبع وسط البحر. هذا ينطبق على الأنهار وهي في عرض البحار، وينطبق على الينابيع الحلوة التي تنبع وسط البحار، وله معنى ثالث نشرحه بعد قليل. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا. البرزخ يمنع كل مياه من أن تطغى على الآخر. يعني ممكن أنت تمرر مياه بقناة ومرر مياه أخرى بقناة معترضة بحيث تشكل مع تتعامد مع القناة الأولى، يعني كشارع متعامد مع شارع، يعني عمل مجريين متعامدين مع بعضهما، وأجري في هذا المجرى ماء ملح ماء مالحا وفي هذا المجرى ماء عذبا، ف فهل تستطيع أن تصل إلى مياه عذبة بعد أن تعترض المياه المالحة؟ هذا شيء فوق طاقة البشر. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا. البرزخ حاجز لا ندري ما هو حتى الآن، موجود والدليل آثاره، لأن مياه كل بحر لا تطغى على البحر الآخر، أما طبيعته غير معروفة، صورته سفن الفضاء. بل إن بعض العلماء البحار الكبار الذين اكتشفوا هذا الكشف العلمي المتفوق وهو في زهوة انتصاره وفي نشوة اكتشافه، أنبئ أن في القرآن الكريم هذه الآية، أسلم فورا. لا يعقل، هذا شيء جديد لا يعرفه أحد. أما الحجر المحجور هذا شيء آخر، هذا يمنع أسماك المياه العذبة من أن تنتقل إلى المياه المالحة، ويمنع أسماك المياه المالحة من أن تنتقل إلى المياه العذبة، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هذه آية دالة على عظمة الله. بعض المفسرين قال: لا، هناك معنى آخر. هذه مياه البحر، الله سبحانه وتعالى جعل جميع المياه العذبة التي تصب في البحر جعلها تهبط إليه من مكان مرتفع، فلو أن المياه العذبة سارت إليه في مستوى ماء البحر وجاء المد والجزر لطغت مياه البحر على كل الأنهار فجعلتها مالحة. من تصميم الله للأنهار أنها جعلها تهبط إلى البحر من مكان مرتفع. لو أن القمر اقترب من الأرض، الآن القمر يبعد عنا ما يزيد عن 300,000 كيلومتر، أثر المد والجزر واضح في المياه. مياه البحار ترتفع 20 متر طولي في المد وتنخفض 20 متر في الجزر. لو أن القمر اقترب من الأرض إلى نصف هذه المسافة لارتفعت مياه البحار أكثر من 80 متر. إذن معظم المدن الساحلية والمناطق المحيطة بالبحار تنغمر بالمياه المالحة. لو أن مياه الأنهار سارت إلى البحر بمستوى يقارب سطح البحر وجاء المد أو الجذر لطغت مياه البحار على الأنهار وأفسدت طعمها. لذلك تصميم التضاريس التي من خلالها تنصب المياه على البحار هذا تصميم حكيم خبير، بحيث لا تطغى مياه البحار على مياه الأنهار. هذا تفسير آخر، والقرآن حمال أوجه، ولا حدود لمعاني كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات نعم لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ألم تعرفه بعد؟ وهو الذي خلق من الماء بشرا. ماء، ماء مهين، يعني تستحي به لو كان على ثوبك، تستحي به. ماء مهين خلق الله منه بشرا فجعله نسبا وصهرا، يعني ذكرا وأنثى. النسب هو الرجل ينسب الابن إليه، والصهر أي البنت التي تجلب الصهر، فجعل منه نسبا وصهرا. وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. يعني هذه آية أخرى دالة على عظمة الله عز وجل. كيف أن الإنسان الذي خلق من ماء مهين يصبح أعصابا وعضلات وأوعية وقلب ورئتين وجهاز هضمي وجهاز تنفس وجهاز إفراز وأعصاب حس وأعصاب حركة وعظام منوعة أنواعا شديدة ومفاصل، ودماغ في ذاكرة وفي محاكمة وفي تصور وفي تخيل وفي في إدراك وفي إحساس، هذا الإنسان كيف خلق من ماء مهين؟ وكيف ركب الذكر ذكرا والأنثى أنثى؟ تفاوت في البنية وفي الهيكل وفي الطباع وفي التفكير وفي وسائل التفكير، هذا كله من خلق الله عز وجل. إن شاء الله في درس قادم نقف عند هذه الآية وقفة متأنية، والحمد لله رب العالمين.